بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وعلى أهل بيتك الطاهرين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله الحسين. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. يا وقعة الطف كم أوقدت في كبدي وطيس حزن ليوم الحشر مسجورا. كأن كل مكان كربلاء لدى عيني، وكل زمان يوم عاشورا. لهفي لظى من قضاء جنب الفرات ظمن، عطشان يرنو لعذب الماء مقرورا. يا ليت عين رسول الله ناظرة، يا ليت عين رسول الله ناظرة، رأس الحسين على العسال مايام يا شهورا. وجسمه نسجته جرياح له ثوبا بقان دم الأودايا. يا جم زرورا يا عقر الله، يا عقر الله تلك الخيل إذ جعلت أعضاءه لعواديها مضايا. لم يكفها مثل ذاك القاتل، فانبعثت تجري على جسمه الجرد المحاضيرا. إن يبقى ملقا بلا دفن فإن له قبرين بأحشاء من والاهما. بقلبي ما تمك يا حسين ينصاب، وذكرك من يمر الدمع ينصاب. عسى قلبي دون قلبك جان ينصاب، وخدي دون خدايك عايا الوطي. لكنما الأمر لله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. والعاقبة للمتقين. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. حديثنا بإذن الله تعالى يتناول شيئا من حياة وشعر شاعر أهل البيت عليهم السلام، الملا عطية ابن علي الجمري البحراني رضوان الله تعالى عليه، المتوفى سنة 1401 للهجرة، نحو 42 سنة مرت على وفاته رضوان الله تعالى عليه. باختصار، هو منبري وخطيب متألق في جانبي الرثاء والموعظة، وهو شاعر مجيد باللغتين الفصحى والدارجة الشعبية، ولكن شهرته في الثانية، يشهد لذلك دواوين شعره التي طبعت في 6 أجزاء، ويشهد لذلك أنه تقريبا ما من خطيب منبري إلا وهو يحفظ أجزاء كثيرة من شعره. قبل أن نتحدث عن بعض سيرته بنحو أكثر، نشير إلى موضوع الشعر الدارج والشعر الفصيح. في البداية نشير إلى أن هناك توجهين في الساحة الثقافية العربية والإسلامية تنتهي إلى تعظيم شأن الفصحى وتوهين جانب اللغة الدارجة والشعبية. في المقابل عندنا توجهات كانت في فترة من الفترات تصر على إلغاء وحذف اللغة العربية الفصحى واستعمال اللغة الدارجة والشعبية حتى في الثقافة، في لبنان مثلا، في مصر كان هناك مفكرون عرب يتحدثون عن أنه المفروض أن تكتب الكتب باللهجة الشعبية الدارجة، مثلا اللبناني يكتب كتابه بلهجته الشعبية، والسوري كذلك، والمصري كذلك، والخليجي كذلك، وبالتالي كل شعب من الشعوب العربية ينبغي أن يكتبوا ثقافتهم وعلومهم وينشروا كتبهم باللغة الدارجة. هذه الدعوة نحن نعتقد أنها دعوة غير بريئة وغير سليمة، نظرا لأنها تنتهي إلى إضعاف اللغة العربية الفصحى التي حافظ عليها القرآن وحفظها القرآن. يعني القرآن الكريم كان له أكبر الفضل في الحفاظ على اللغة العربية الفصحى، وإلا ربما لو لم يكن القرآن الكريم بهذه اللغة لتأثرت بعوامل الزمن والتغيرات. ومن الملاحظ أن قسما من الذين رفعوا راية اللغة الدارجة والشعبية واستبدال اللغة العربية الفصحى بالشعبية، نمرد اللغة الفصحى خلاص، أقول لك وتقول لي وما أدري هذه التعابير مريدة، وإنما كل مجتمع يتحدث بلهجة معينة هي اللهجة الشعبية، هاي خلي تصير لغة الثقافة، بدل ما هي لهجة تصير لغة، بدل ما هي لهجة التخاطب في السوق وبين الناس خليها تصير هي اللغة التي يكتب بها العلم والمعرفة والكتب. هذا الكلام نعتقد أنه غير سليم، ولا يبعد أن غير المسلمين ممن يخططون لفصل الناس عن القرآن الكريم لهم يد في هذا الأمر. ولذلك تجد أن أبرز الدعاة إلى استعمال اللهجة الشعبية في كل شيء وإلغاء موضوع اللغة العربية، هؤلاء أغلبهم غير مسلمين. فهذه الدعوة أن واحد يزيح اللغة العربية بشكل كامل كلغة علم، كلغة معرفة، كلغة دين، كلغة أحاديث، كلغة تفسير، ويستبدل بها اللهجة الشعبية والمحكية والدارجة، هذه فكرة خاطئة تماما. نعم، الجهة الأخرى الطبيعية والصحيحة أن اللغة العربية تبقى في موقعها العلمي، في موقعها الديني، في كونها وعاء يحتضن الثقافة الإسلامية وآيات القرآن الكريم وأحاديث رسول الله محمد. وعترته الطاهرة وهالتراث الكبير الفقهي والأدبي والشعري يبقى هذا على مكانه ومكانته، لكن حيث أن اللهجة الدارجة تستطيع الوصول إلى مساحة أوسع من الناس من دون حواجز، فإنه من المناسب أن يتم الاستفادة منها في المعارف الدينية، في الثقافة الإسلامية، في إبقاء حالة الولاء لشخصيات الإسلام، هذا خلي تكون موجودة. احنا نلاحظ مثلا في الخطاب المنبري لو أن الخطيب كان كل كلامه بلغة عربية فصيحة فخمة ربما قسم من الحاضرين لا يستطيع المتابعة مع ذلك، لا يجد القرب بينه وبين هذه الكلمات، لا سيما إذا كانت كلمات بليغة وعالية المستوى، بخلاف ما إذا كان يتكلم بلغة وبلهجة أقرب إلى لهجته الدارجة، آنئذ لا يشعر بالبعد عنه. وهذا في موضوع الشعر جدا واضح. أنت عندما تجيب شعر سيد حيدر الحلي رحمه الله، وهو من أعلى أشكال الشعر ومن عيون القصائد، قصائد فخمة رائعة جميلة، لكن كم بالمية من الناس من يستطيع أن يتابعها؟ لا تجد قصيدة 100% يستطيع الحاضرون متابعة معانيها وكلماتها وما شابه ذلك. أذكر ذات مرة أنه مع بعض الأدباء جلسنا فكنا نتحدث في هذا البيت في قصيدة السيد حيدر الحلي رضوان الله تعالى عليه: تحل الدمى منه مرانها. شنو معناها هذه؟ فاختلفت الآراء مع أن الحاضرين كانوا أدباء. تحلي هل هي بمعنى الحلية أو بمعنى الحلاوة؟ مران هل هي بمعنى الأشياء ذات الطعم المر أو لا؟ هي هذا الخلفية مالت السهم، السهم هكذا بعدين يكون بهذه الطريقة، هذا يسمى في اللغة العربية الحدين المتعاكسين يسمى مران. زين، هل هذاك هو المقصود أو هذا هو المقصود أو كلا المعنيين المقصود؟ هذا أنت صار كلام ونقاش وإلى آخره. زين، هذا بين مثلا ممن لديهم باع في اللغة العربية، مع ذلك قد لا يتوجهون إلى دقائقها، فكيف بالنسبة إلى الإنسان المتوسط الثقافة؟ أكيد ما يجي في باله هذه الأمور، وما يصير كل بيت شعر يقرأ يروح يرجع إلى لسان العرب وإلى غير ذلك. فهذا بخلاف مثلا القصائد التي تقال باللهجة الدارجة، هذه أكثر الناس تصل إليهم معانيها، يستطيعون فهم ما يريد الشاعر، وهذا هو المقصود. الشاعر لديه رسالة، لديه معنى يريد أن يوصله إلى من يستمع شعره أو من يقرأ هذا الشعر، فإذا قدر على ذلك بسرعة هذا هو المطلوب، تحقق هذا المطلوب. ونحن نلاحظ هذا في الشعر الشعبي والدارج وباللغة باللهجة المحكية، في كل مكان يستشعر الناس قرب هذه المعاني إليه. يعني عندما يقرأ مثلا شعر على سبيل المثال سيد عبد الحسين الشرع في محيط العراق، ومن يفهم اللهجة العراقية يتفاعلون معه، مع أنه شاعر بالفصحى، لكن أكثر الشعر المأثور عنه، قد نتحدث عنه ذات ليلة، أكثر الشعر المأثور عنه هو الشعر الشعبي والدارج باللهجة العراقية المنفتحة التي تفهم غالبا، كما سنأتي على ذكر ذلك في شعر الملا عطية الجمري رحمة الله عليه. هو استعمل لهجة عابرة للمجتمعات، يعني مثلا ولو أصل اللهجة هي لهجة بحرانية باعتبار أنه من البحرين، إلا أنك عندما في منطقة الخليج تقرأها تشعر أنك قريب من الألفاظ، تسمعها تجد أنها مفهومة. بل عرب جنوب خوزستان في إيران يشعرون كذلك، بل في العراق أيضا كذلك، يستشعر السامع أنه ليس غريبا عن هذه الألفاظ ولا عن هذه المعاني. ولذلك فهي لهجة لا سيما التي استخدمها الملا عطية رحمة الله عليه، لهجة عابرة للمناطق، لا تتقيد بمنطقة دون أخرى. فإحنا نلاحظ أن موضوع الشعر الشعبي والشعر الدارج باللغة الدارجة قبوله غالبا أكثر من قبول الشعر الفصيح، لا سيما إذا كانت ألفاظه عالية المستوى لأنها مفهومة قريبة للمستمع. وهذا في تقديرنا من الأشياء التي نشرت شعر الملا عطية الجمري في حتى في أثناء حياته، مو بعد وفاتها، أيام حياته انتشرت قصائده، حتى نقل أن بعض كبار الخطباء كانوا يطلبون منه. نقل أن الشيخ عبد الزهر الكعبي رضوان الله تعالى عليه، قارئ المقتل الشهير، كان يطلب قصائد الملا عطية، والملا عطية كان على قيد الحياة في ذلك الوقت، كان الشيخ عبد الزهراء الكعبي يطلب قصائده. ونقل أيضا أن الشيخ هادي الكربلائي، الشيخ هادي واحد من الخطباء الكبار والمتقدمين جدا في الخطابة، في رسائه وفي موعظته وإرشاده، وله نهج خاص، ربما الكثير من المؤمنين سمع بعض التسجيلات الباقية له. هذا أيضا كان يحرص على، كما نقل، على طلب قصائد ملا عطية، وكان يقرأها أيضا، بعضها لم تكن قد طبعت في ذلك الوقت، يعني مثل الشيخ عبد الزهر الكعبي رضوان الله تعالى عليه، متوفى متقدم جدا، ربما صار الآن نحو 50 سنة من الزمان أو حدود ذلك، فما كانت هذه كتب دواوين الملا عطية التي سنأتي عليها، ديوان الجمرات الودية في المودة الجمرية بأجزاء الستة، ما كان مطبوع في ذلك الوقت، وإنما هو كان يكتب هذه القصائد أو ينشئها، وكان عنده بعض الخطباء والمساعدين يكتبوها عن فتطلب هنا وهناك، بل هو أيضا كان يبادر كما نقل إلى عرضها على خطباء حتى يروها، وإذا عندهم نظر فيها أو ملاحظة أو غير ذلك، والغالب أنهم كانوا يستحسنونها وكانوا يحفظونها ويقرؤونها على المنابر. فإذن الإنشاد باللهجة الدارجة والشعر الشعبي الحسيني في ميزاته أنه يستطيع الوصول إلى كثير من الناس، إلى مساحات واسعة ربما لا يصل إليها الشعر الفصيح. لكل دوره وكل واحد إليه منزلته، ذاك في فخامته، في تصويراته، في بلاغته، في قوته، طيب، وهذا في قربه إلى الناس وإمكان الاستفادة منه بيسر. كون القصيدة شعبية أو كونها باللغة الدارجة لا يعني أنها ضعيفة. ليش؟ لأن الشعر كما ذكرنا في وقت سابق، ليش يسمى الشعر شعر؟ لماذا؟ لأنه كأن الشاعر يلتفت إلى صورة يشعر بها ربما غيره لا يلتفت إليها، فيأخذ هذه الصورة ويحولها إلى ألفاظ. أنا وأنت نمر على سبيل المثال على حديقة جميلة لا نكتشف فيها صورا استثنائيا، نشوفها جميلة ولطيفة ونرتاح لها، بس شاعر يجي ويكتشف بعض الصور في ذلك فيقدمها إلنا، عجيب شلون هذا قدر يطلع هذه الصورة، شلون قدر يطلع هذه الفكرة، كيف ربط بين صورة الحديقة مثلا وصورة أخرى. وإلا مثلا الشعر أن يكون مجرد تكرار كلمات أو تغيير ألفاظ، هذا ليس الشعر المطلوب. عود هذه قضية أن يكتشف الشاعر بعض الصور ويلقيها وينشئ فيها شعرا بلهجة شعبية تارة وبلغة فصحى أخرى، هذا من الممكن أن يسمعه. ولذلك تجد كما قلنا ملا عطية رحمة الله عليه كان ينظم باللغة الفصحى وإن كان قليلا شعرا جيدا وقويا، وكان أيضا وهو الأكثر ينشئ وينشد شعرا باللغة الدارجة أو باللهجة كما يقال. وسنعرض فيما بعد بعض هذه الصور، لا نستطيع بالطبع أن يعني نستعرض كل ما كتبه، 6 أجزاء رحمة الله عليه، كتب 6 أجزاء بأشكال مختلفة، منها بصورة الأبوذية سوف نأتي على شرح هذا المعنى فيما بعد، منها بصورة الموشح، منها بصورة بحور الشعر العادية وغالبا ما كان البحر الطويل، طيب وأمثال ذلك، لكن كلها جعلها بكلمات قريبة إلى الناس وهي بلهجتهم غالبا. هذا كمقدمة في موضوع الشعر عندما يكون باللغة الفصحى أو باللهجة المحكية والدارجة الشعبية. لا يتأثر الشعر الجيد والقوي، لا يتأثر بالضرورة بأن تكون عباراته بلهجة شعبية. إذا صوره صور قوية، إذا أفكاره أفكار كبيرة والتعبير عنها بلهجة وبكلمات مفهومة لعامة الناس لا يضرها، وسنأتي على ذكر بعض ذلك في أثناء الحديث. المرحوم الملا عطية لعل من المؤثرات المهمة في قوة شعره واحد، وفي تأثيره في الناس وقبوله، أنه حفظ القرآن الكريم مبكرا. قراءة القرآن أيها الأحباب، أيها الإخوة، أيها المؤمنون، قراءة القرآن يوميا لازم تكون برنامج كل إنسان مسلم، ولو صفحة واحدة، لا تترك قراءة القرآن بشكل يومي ولو صفحة واحدة فقط. سأقول لماذا، لعلك تقول أنا مثلا ما أعرف أقرأ، استمع استمع ولو صفحة واحدة تسجيل للقرآن الكريم. القرآن الكريم أولا فيه تأثير ذكره القرآن عن كلام الله عز وجل بهذا المعنى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. يعني لو خلينا قناة بحيث الجبل هذا الصخري، ملايين الأطنان من الصخور في الجبل، لو خلينا منفذ مثل ما خلينا إليك أيها الإنسان منفذ للقرآن عن طريق أذنك ثم عقلك وقلبك. لو خلينا للجبل هذا الشيء، هذا الجبل من التأثر لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فشوف هذا اللي ما يتأثر بالقرآن أشد من الجبل، قوي التأثير. القرآن الكريم قوي التأثير إلى هذا المقدار، هذا في قلب الإنسان، في نفسه، في إيمانه، في شخصيته. كلمات الإنسان أيضا نفس الشيء، عندما يقرأ القرآن الكريم يرتقي من كلام الناس العاديين، هذا كلام اللي في السوق، كلامي أنا وكلام أمثالي، هل حكي الزايد والناقص وما أدري كذا، اللي هي نابعة من ضعفنا ونقصنا. أنا لأني ناقص يكون كلامي بشكل طبيعي فيه نقص، لأني عاجز كلامي أيضا يكون فيه عجز. أما إذا كان الكلام كلام الله عز وجل وهو الكمال بلا حدود والقوة بلا نهاية والعظمة بلا غاية، نفس الشيء الكلام الذي ينبعث من الله عز وجل يحمل هذه الصفات، فإذا أنا قرأته سوف يكون مؤثرا جدا في ارتقاء علمي وفهمي وكلماتي فأنا أنصح نفسي أولا قبل غيري بهذا الجانب. فقراءة القرآن أيها الأحباب، أيها الإخوة، أيها الأكارم، ضروري جدا. اللي ما عنده هذا، أنا ما أعتقد واحد ما عنده هذا، الجميع إن شاء الله من الحاضرين يسمعون هكذا، ولكن للتأكيد إذا كان أحد لا سمح الله ولا قدر لا يقرأ القرآن بشكل يومي، من يوم غد صباحا ليبدأ أول يوم، أول يومه أو آخر يومه، ولو صفحة واحدة من القرآن الكريم، هذا مؤثر جدا. ملا عطية أول أيامه كما ذكروا راح يتعلم عند كتاب من الكتاتيب، وكأن ذاك المعلم كان مشغولا، لأنه ذول كان في نفس الوقت معلم ونساج، فالغالب كان ينشغل بنسجه ويغفل طلابه للقرآن، فخلصت مدة من الزمان وما زاد إلا ضعفا كما يقولون، وحصل إليه يعني ضرب زين من والده لأنه مثلا بعد كل هالمدة هذه ولم يتعلم شيء، فانتقل فيما بعد إلى امرأة معلمة وكان صغير السن من آل المسباح، قال لها المسباحية، فختم القرآن وحفظه في 6 أشهر حفظا. لا ريب أن هذا آثاره النفسية، آثاره الإيمانية، آثاره اللغوية أثرت على الملا عطية في شاعريته. طبعا هو ينقل عنه أيضا أنه حظي ببركات أهل البيت عليهم السلام ونفحاتهم، وأنه فيما ينقل عن في بعض الرؤى رأى كأن الإمام الحسين عليه السلام، وكان ملا عطية يدأب على أن ينشئ شعر فما كان يخرج منه شعر جيد، إلى أن فيما نقل أعطاه الإمام الحسين عليه السلام سلاحا بيده وأفاق من ذلك، فوجد أن لديه قدرة كبيرة على النظم واستمر في ذلك إلى آخر حياته. هذا ما ينقل، ولا نستغرب هذا من نفحات محمد وآل محمد. استمر في هذا المشوار، البحرين كان أوضاعها أوضاع مضطربة في ذلك الوقت، وكانت تتعرض إلى غزوات وحروب وغارات وسلب ونهب، فهاجر به أبوه مع بعض إخوته إلى المحمرة جنوب إيران، وهناك بدأ مشواره الخطابي، يقرأ هنا ويقرأ هناك، وتنقل كما قال من ترجمه مع عدة خطباء على طريقة الصانع. صانع معروف حتى الآن في بلادنا موجود، هذا أن يرافق أحد المتعلمين خطيبا ناضجا وبالتدريج يأخذ منه خبرته ثم ينفرد ويستقل بنفسه. وهكذا حصل أيضا إلى الملا عطية بعد مدة من الزمان، هو كان يقرأ في المنبر وينظم الشعر أيضا في الحسين عليه السلام، وأخذ شهرة من الجانبين، فهو ينزح من بحر لا ينتهي، عند القصائد وعنده القدرة وعنده الإمكانية، في نفس الوقت هناك من يقبل عليه في هذه المجالس ويستمع إليه، حتى بعد مدة رجع إلى البحرين، وفي البحرين بدأ يعرف ويشتهر، والحمد لله مسيرته عبر أولاده، وقد خلف أولادا صالحين خطباء ومشايخ يواصلون مسيرة أبيهم، نسأل الله أن يزيدهم توفيقا. الحديث في هذا في تفاصيل الحياة قد لا يكون له نفس الأهمية التي هي للدروس المستفادة من تلك الحياة ومن تلك المسيرة والسيرة، وقد ذكرنا هذا غير مرة، أن من أهم ما يستفاد من سيرته واحد قضية الاهتمام بالقرآن الكريم والإقبال عليه، تقبل عليه بمقدار خطوة تحصل على خطوات، ذراع تحصل على أميال في تأثيره الأخلاقي والنفسي واللغوي وتوفيق الله عز وجل، والأمر الآخر في أن يقبل الإنسان على ولاء أهل البيت عليهم السلام، وأن يمحض خدمته لهم ومن أجلهم وفي سبيل طريقهم، وهو طريق الدين والإيمان والفضيلة، فبمقدار ما يقبل عليهم يحصل على جزائه الدنيا، على جزائه الدنيوي والأخروي. الدنيوي الآن هذا نحن نرى الآن بعد 40 سنة من الزمان نتحدث عنه وعن شأنه، وأما ما يقرأ من القصائد في مواسم الحسين عليه السلام فهو يعجز عن العد والحصر، كيف أن هذا الخطيب المنبري الحسيني الشاعر الولائي يحصل على هالدرجات وهالحسنات بمقدار ما يقرأ قصيده وشعره في كل مكان، يحصل على ثواب الإبكاء للغير وذكر أئمة الهدى عليهم السلام وأحياء أمرهم، وهذا كله من خلال أمور واحد منها أشعاره وقصائده. لو أردنا أن نمثل ببعض الأمثلة التي كان التي توجد في كلمات وقصائد الملا عطية حتى يتبين أن موضوع أن تكون اللهجة شعبية ما إله ربط في أن يكون الصورة صورة غير قوية أو الشعر شعر غير قوي، لا، قد تجد إنسان ينظم بالفصحى ومع ذلك كلام نظم، يعني ترتيب كلمات إلى جانب بعضها، وهذا أمر سهل. وقد تجد من ينشئ الشعر بلهجة شعبية ودارجة مع ذلك يحلق إلى درجة غريبة، مما ينقله لي شيخ عبد المحسن الجمري ابن المرحوم الملا عطية، وشيخ عبد المحسن خطيب لامع ونافع في بلده وغير بلده، يقول أنه اجتمع ذات مرة مع حجة آية الله الشيخ حسين العمران أحد علماء القطيف المشهورين بعد المعرفة لا يعرف كما يقولون، فينقل عنه يقول والدك التفت إلى شيء لم يلتفت إليه سائر الشعراء في الفصحى، وهو أنه صور ظهر الجواد على أنه محل عبادة، وهذه لفتة عرفانية لم نرها في سائر الشعراء، في إشارة إلى قصيدته المعروفة التي يبدأها رحمة الله عليه بالحديث عن الحسين عليه السلام وشجاعته، صول أبو سكنة وحيد رج الأكوان والخيل وأهل الخيل فرت من الميدان يومي لها بمهندة وتخر الصفوف فوق الترب وفراشات فوق الترب وفراش هزانات وسيوف، إلى أن يقول فيما بعد أعرج على طور المهر لله يناجيه يا ربنا للشرع والناموس قربان. كأنما شلون نبي الله موسى اتخذ من طور سيناء محلا للعروج إلى الله عز وجل ومناجاته، الحسين عليه السلام اتخذ من ظهر جواده طورا للمناجات، وعرج على طور المهر لله يناديه يا ربنا للشرع والناموس قربان، دين الهدى لازم أجاهد في علاجه والدارك واعدل بكل صورة وجاجه، يا رب أنا مالي بعد في العمر حاجة، واترك الجاهلي واترك الناس جاهلية وتعبد أوثان، جاه النداء يا حسين أنا ربك وناديك عنها الشهادة، بالحشر ملزوم جازيك يوم القيامة تلتقط هبهب أعاديك، واللي يواليكم يفوز بحور وجنان. هذه الصورة بالفعل نحن ما رأيناها في شعر الفصحى، المقدار اللي يقرأ يعني لعل هناك بعض الشعراء أشار إليها، لم يصل إلى الوسط العام، لم تقرأ لم تعرف، لكن هذا في وقت مبكر كان، يعني هذه الصورة العرفانية الروحانية القوية طيب اللي فيها معنى أيضا أنه أنا يا رب أريد أصير شهيد في سبيلك، أنا روحي فداء لهذا الدين، وكأنما يعقد حوار بينه وبين خالقه. هذه صورة استثنائية قليل أن يلتفت إليها الناس، مع أنه هي باللهجة الدارجة باللهجة المحكية، ولكن مع ذلك هذا لا يؤثر على تلك الفخامة لهذه الصورة ولهذا الربط بينه. أو مثلا فيما ذكره في قضية الزهراء عليها السلام، هل مقارنة هذه بين حالتين؟ يقول له تلحظ بعينك ثبير تزلزل وذاب، وقبال عينك يعصروني بصاير الباب. يعني هذه العين من قوتها من أثرها تزلزل ذلك الجبل الذي هو ثبير، ونفس العين تلاحظ أنه أنا أيضا هكذا. لو تلحظ بعينك ثبير الزلزل وذاب، وقبال عينك يعصروني صاير الباب، متعجب العالم من أفعالك يا كرار. أي والله لليوم الأسئلة، كيف علي بن أبي طالب قالع باب خيبر يهجم على داره وتضرب زوجته بنت رسول الله وهو قاعد هكذا، متعجب العالم من أفعالك يا كرار،
بالدار جالس والعدو يهجم على الدار، ومدامعك تجري وبيدك سيف لفقار، وانا انتخب فضة وجنيني خرب الاعتاب. وهكذا يستمر في هالشكل هالمقارنة، انت عينك هكذا وايضا هذه العين تنظر الى ما يجري عليه. واما ما نقل عن قصيدته التي نقل فيها شأن كبير، بعضهم يقول رأى في المنام رؤيا، احنا لما نقول رأى في المنام رؤيا نعلم انه لا يصح الاستدلال على العقائد وعلى الاحكام بالرؤى والاحلام، لكن مثل هذه الامور الوعظية والإرشادية والأخلاقية لا محذور فيها، خصوصا وأنها على وفق القواعد وليست خارجة من القواعد. قصيدته التي تحكي حال العقيلة زينب عليها السلام بعد مصرع الحسين سلام الله عليه. أنا ودي أوصل مصرعك، أنا وأنت نود أن نذهب إلى كربلاء إلى شباك الحسين، فكيف لو كان الحسين، كيف لو كان الحسين على الرمضاء. أنا ودي أوصل مصرعك وانجدل وياك، لكن شبيدي لازم ذياب، لكن شبيدي لازم ذيالي يتاماك، لو يقدر السجاد ينهض شان جيناك، خدك نوسده وبالدمع نغسل الطبرات. خويا تدري الغربة الزعزة أعزوم الرجاجيل، وأنا وحيدة، وأنا وحيدة وعائلة ومجبل علي ليل، باشر ضعنا من الصبح من كرب ليشيل، وظل عاري بالفلا واحنا ضعينا. قالها بلا تغسيل لازم يتركوني، هذا من هالصوب. إذا تشوف تألق هذا الشاعر رضوان الله تعالى عليه في توصيف هذه الصور المحزنة والمشجية والكئيبة، وكأنه ينفذ إلى كل قضية من القضايا ويفصلها، وكأنه شاهد عليها وحاضر فيها. سبحان الله، القدرة هذه على تفصيل التوصيف والنفوذ إلى كل الملاحظات والدقائق، و يسوقه إليك بعبارات شجية سهلة بسيطة تنفذ إلى قلبك من دون استئذان. لما يجي إلى أبيات الحماسة وأبيات الشجاعة وأبيات البطولة تشوف يتألق بشكل آخر، لا سيما في بطولة أبي الفضل العباس سلام الله عليه وجهاده بين يدي أخيه. كريتنا خل جيش وحسين انتخى وصال، عباس باليمن وابو سكنة بالشمال، صبوا على العسكر من البردين زلزال، والكل نخاخية ورفيف العلم نيشان. شوصف من فعايلهم هالاثنين، شوصف فعايلهم بهالكوفان الاثنين، مدري صواجع نازله على الجيش صوبين، شنه الصواجع من عزم عباس وحسين، عافت ملازمها وخلت حومة الميدة. الله أكبر، واحد تنتهض فيه الشهامة والعزيمة. هذه صورة يقدمها، وصورة أخرى لما ينفرد أبو الفضل العباس عن الحسين عليه السلام، وحسين لازم مركزه وتهمل دموع يشوف نسف جيش العدا واخلى جموعة طلعت مريبة وتنتظر زين رجوعة، تقول العضيد ابطع عساه يعود. قالها يا زينب للنهار حول بجود واخلى ملازمها عسى تسلم زنودة، دخلي الخيمة واطلبي من الله يعود. تراه تراه العضيد الذي للطال شظلال نزل إلى المشرع خاض الماي، بس هيس بردت درس كفا يروي عطش كبدت، تذكر لن أخوه حسين بعد ذب الماي من شفة وتحسار، قطعوا منه اليمين وأتبعوها بالشمال، وجاءت السهام كرش المطار فأصاب سهم عينه وأصاب القربة سهم أريق ماؤها، حاول انتزاع السهم احنا على سرج الفرس، اويلي عمد الحديد بكربلاء خسف القمار، من هاشم فلتبكه عليا مضار، أو ما درت من سرجه العباس خار، فمشى إليه السبط ينعاه كسار، تلآن ظهري يا أخي ومعيني يا خوي انكسر ظهري ولا اقدر اقول، صرت مركز يا خوي الكل الهموم يا خوي استوحدوني عقبك القوم، ولا واحد علي بعد ينغار، عباسك أبش كتيبتي وكنانتي وسري قومي بل أعز حصوني، لمن اللواء أعطي ومن هو جامع شملي، نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله، اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. صل اللهم إخواني السامعين فردا فردا، اقض اللهم حوائجهم واشف مرضاهم، لا سيما المرضى المنظورين ومن أوصانا بالدعاء، وتقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول إلى أرواح موتاهم، لا سيما المرحوم الحاج حسن دعبل وأولاده، للجميع ولموتى المؤمنين. نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.